شخصية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في مثل هذا اليوم من كل أسبوع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفة الحق والصواب، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا من العلم النافع والعمل الصالح الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في أعلى جنان الخلد بالإيمان والعمل الصالح، لقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا في الحقيقة أملنا وطلبنا، ونتضرع إلى الله عز وجل بأن يحقق لنا ذلك، وأن نكون معا إن شاء الله تبارك وتعالى في جنان الخلد. طيب أختنا أم مريم، السلام عليكم. مريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة.
اتفضلي.
أنا دلوقتي كنت رحت البنك وعملت فكرة تأمين، وبعدين كنت عايز أعمل دفتر توفير في الأول يعني، وبعدين قالوا لي اعملوا فكرة تأمين أحسن لمستقبل العيال، وقالوا لي إن ملهاش فوائد ثابتة، وقالوا لي بعد 16 سنة هيعطوني مبلغ 400,000، ولو دفعت 120,000 لمدة 16 سنة. لو حصل لي حاجة قبل السداد هيعطوا العيالي 150,000. استمر فيها ولا دي حرام؟
الله يبارك فيك يا أختي، لعلك من خلال سؤالك الآن أفهم أنك لا ترتضين هذا الفعل ولا هذا العمل.
لا،
لأنه ربا. هذا التعامل نص أئمتنا وعلماؤنا في دار الإفتاء المصرية من عقود كبيرة، ومن أئمتنا وعلمائنا في الأزهر الشريف، أن مثل هذه المعاملات معاملات باطلة، لأن الربا يدخل فيها، والله تبارك وتعالى قد حرمه وقال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. تفضلي سؤالك الآخر.
سؤالي التاني يا شيخ، أنا كنت عايزة برضه أفتح دفتر توفير بقى في البريد. بيقولوا لي ان نسبتها 10% كل سنه.
نعم.
برضه ده حرام ولا
هو كله نمط واحد؟ الله يبارك فيك.
طيب سؤالي الثالث، كان ليا اخت ام ولدتها بعد حمل 8 شهور. ونزلت ميته ودفنوها جنب البيت، كانوا بيربوا فيها فراخ وبط وحاجات من دي.
نعم.
مكان واسع تبع البيت يعني، وهي بقى لها الوقت 26 سنه.
نعم.
وهم ممكن يبنوا البيت او يبيعوه، تعمل ايه؟
لا حرج في ذلك. اعتقد ان
تخرجها وتدفنها في حته ثانيه.
لا اعتقد اعتقد انها الان تكون قد تحللت، ولكن من باب الاحتياط انتم تفتحون، وان وجدتم شيئا فاكرموه، لان الميت يكرم ايضا. بارك الله فيكي. وغالبا تكون قد تحللت الآن.
أمي عليها ذنب في الموضوع ده؟
لا ليس عليها، هي ما الذي اقترفته يعني أنها دفنتها في هذا المكان؟
إن أصل بابا هو اللي
لا لا
دفنها
لا
من غير علم
ليس
إن
ليس
هو
عليها شيء، الله
اللي
يبارك. لا عبارة عن يعني قطعة صغيرة من اللحم وما إلى ذلك، لا شيء عليها. أم خديجة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
معايا سؤال يا شيخ. معايا ولد عنده سنة. هذا الطفل مريض بالقلب، وأنا
بالقلب.
عارفة مريض بالقلب، فأنا عارفة وأنا حامل، وأنا
نعم.
حامل فيه إن هو تعبان بالقلب، والدكاترة نصحوني إن أنا أنزله. أنا ما وافقتش إن أنا أنزله. فهو دلوقتي يا شيخ تعبان، يعني تعبان كل يوم والتاني تعبان وكده. فقال انا عليا ذنب ان انا ما نزلتوش، وانا شايفه هو بيتعذب قدامي كده وتعبان.
طيب تابعي معي وسأجيبك إن شاء الله. أم عماد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
والله دي عاملة يعني سؤال.
اتفضلي.
أنا كنت بفطر أيام في رمضان وأنا صغيرة، وأنا دلوقتي عندي 73 سنة. عايزة أطلع يعني المفروض كان يطلع أياميها، بس ما أعرفش أطلع حبوب ولا أطلع فلوس يا شيخ.
تعرفي الايام والله يبارك فيكي ولا ما
نعم
العادة
عليا.
تعرفيه؟
أيوه
كم سنة تقريبا؟
يعني في حدود 50 يوم.
طيب حاضر تابعي معي
الله
سأجيبك.
يسلمك
حاضر.
والله، بس علشان يعني جاوبني دلوقتي،
طيب حاضر.
أطلع حبوب ولا أطلع فلوس؟
طيب أنت تستطيعين الصيام الآن؟
بس مش قوي يعني، أنا عندي 73 سنة.
طيب على كل حال أنت قلت الآن الله يبارك فيك أنك أفطرت تقريبا قرابة 50 يوما،
أيوة
فأطعمي عن كل يوم مسكين، يعني أطعمي 50 مسكينا،
طيب أطلع
ويعني
فلوس، لأن
تتوبي إلى
أنا
الله وتبرأ ذمتك بشيء إن شاء الله بذلك.
ماليش حد يعني هنا، وأنا قاعدة على كرسي أطلع فلوس ولا أطلع حبوب.
لا يعني الله يبارك فيك أعطي أحد أولادك أو بناتك إن كان عندي أو أختك أو ما إلى ذلك، يعني أحد
أيوة
يستطيع أن يعني يشتري طعاما ويوزعه على الفقراء، ولو نصف صاع من القمح عن كل يوم.
يعني طعام، وبعد كده نص. طب ما فيش دلوقتي قمح، اطلع رز.
طلعي رز الله يبارك فيك مفيش مشكلة.
طب النص ساعة ده قد ايه حضرتك؟
حوالي 1.5 كيلو
كيلو ونص لكل فرد يعني،
لكل فرد.
اضربهم
وإن
اوديله.
أعطيتهم شيئا يعني إن تيسر يعني لك أن تعطيه شيء من اللحم أو الدجاج أو ما إلى ذلك فهذا حسن.
طيب شكرا.
الله يبارك فيك. الأخت أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
لو سمحت يا شيخ، أخو زوجي يعني هو عنده 54 سنة، بس ما بيصليش خالص، يعني ممكن الله صلاة الجمعة بس. هو كان يعني يا شيخ من حوالي 5 سنين أو أقل كان كويس وكده، لكن دلوقتي يا شيخ يعني ما عاد يقعد، ما عادش بيتكلم كده كويس، أي حد يجي يكلمه يعيط، يعني كأن عنده اكتئاب كده، ما عادش يعني طبيعي كده. وزوجي يعني زعلان عشانه، بيقول لي يعني أنا عايز أعرف هو ماله، ممكن يكون ده إيه يعني اللي عنده ده يا شيخ، أنا عايز
انت
أعرف.
الله يبارك فيك، انت اولا عليكم بالدعاء والرقيه له، ثم عرضوه على طبيب في هذه الاحوال، قد تكون عوارض مرضيه تزال باذن الله تبارك وتعالى بالعلاج والدعاء وما الى ذلك. هذه عوارض مرضيه يعني تاتي للانسان. اخ توفيق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ،
اتفضل.
سمعت انا في ناس يعني حديث تربينا عليه واحنا صغيرين وبنسمعه من الدعاه، الجنه تحت اقدام الامهات.
لا
هل هذا حديث
ليس بحديث
صحيح؟
الله يبارك فيك.
نعم
ليس بحديث.
نعم
لا يصح.
نعم لان في يهود وفي نصارى، يبقى الجنه تحت اقدامهم ازاي؟ نعم جزاكم الله خير.
واياك الله يبارك فيك. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت، أنا معايا في العمل واحدة متبرجة ونصحتها وما سمعتش النصيحة. واحدة أخرى لو مؤاخذة يعني تطيب بتحط ريحة.
نعم.
كذلك برضو أنا نصحتها يعني كذا مرة نصحتهم يعني وما سمعوش النصيحة.
نعم.
احكمي هنا حضرتك يعني، وأنا هل علي ذنب عشان خاطر أنا يعني ما يعني مش قادرة أقنعهم إن هم ما يعملوش كده؟
طيب طيب تابعي معي سأجيبك. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم عبد الله.
أنا حضرتك دلوقتي عايزة أستشيرك يا شيخ.
اتفضلي.
أنا دلوقتي أنا باخد أنا نفسي عاوز أعمل عملية ربط للرحم بعد ما أولد.
اه.
ودلوقتي أنا عايزة أعرف إن الربط ده حرام ولا مش حرام.
أنت يا أختي إيه سبب الداعي لهذا الربط؟
معايا ثلاث ولاد صبيان.
ولكن الحمد لله انت يعني لا تعاني من مشكله ولا شيء.
وعملت بعد الولد الثاني عمليتين قحط زوال في الرحم، وبعد كده اخذت وسيله حقنه كل شهر وحملت بيها برضه في الولد الثاني.
ايوه الله يبارك فيك. انت يمكنك ان تؤجلي الحمله سنتين. اسمعيني الله يبارك فيك، ان كان عندك ثلاثه من الاولاد وتشعرين بشيء من المشقه او الارهاق فبإمكانك أن تؤجلين الحمل سنة أو سنتين أو حتى ثلاث. أما أن تربط الرحم لتقطعي الإنجاب بالكلية فهذا لا يجوز، والأولاد رزق من الله تبارك وتعالى. الأخ شحاتة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضل
حضرتك. أنا كنت عامل عملية.
نعم.
من 10 سنوات.
نعم.
والدكاترة قالت لي ما تصومش.
اه.
وبعد كده حضرتك وقعت على مرضي في شهر رمضان في لبس، وكانت على الحيض وغسلت من الحيض في الظهر كده.
اه.
فوقعت عليها.
اه.
وانا فاطر وهي كانت فاطرة في اليوم ده بطبيعتها، فما قال عليا.
وطبعا هي كان يجب عليها الصيام.
الصيام ما عليهاش حضرتك، ما كانش واجب عليها الصيام ده، هي غسلت في الظهر.
اه طيب طيب.
في الظهر وبعد كده في العصر.
طيب 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 حاضر حاضر.
معلش يعني اقفل وحضرتك ترد علي الوقت ولا اقفل ولا ايه؟
طيب يا اخي بارك الله فيك. الطبيب الذي نصحك بانك لا تصوم وان الصيام غير جائز لك، هل هو صادق متمرس يعني يتقي ربه سبحانه وتعالى، ولا اي واحد طبيب كده قال لك لا تصوم؟
مسلم يا شيخ ونصحني وقال لي ما تصومش.
نعم
نصحني وقال لي ما تصومش.
ولكن الطبيب يعني تشعر فيه بانه يتقي الله عز وجل؟
ايوه يا شيخ، ده انا قلت له ده انا ذنبي فرجتك، وانا رحت له صايم، انا رحت له صايم قال لي لازم تفطر.
اه وتطعم عن كل يوم مسكين؟
لا ما طعمتش.
لا يعني أنت أيضا يلزمك أن تطعم عن كل يوم تفطره مسكينا، وما وقع منك وزوجك لا شيء عليك فيه.
أنا صمت بعدين يا شيخ بعد ما ربنا شافني صمت.
طيب ولكن في الوقت الذي فعلت فيه ذلك كنت مريضا.
أيوة صح كده.
طيب والآن تصوم الأيام التي أفطرتها؟
فصمتها.
طيب لا شيء عليك الله يبارك فيك.
طب وبالنسبة للحادث
لا شيء عليك، كان لأن الإفطار كان جائزا في حقك للعذر الذي كان عندك. الأخ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الله.
يا مرحبا.
الوقت يا شيخنا في إمام بيكبر تكبيرة الإحرام كأنه بيقتل ببطن إيديه الاثنين، وشه على ودان الاثنين، لا بيستقبل قبلة بهم ولا حاجه، بكده بيحط بطن ايديه الاثنين على ودنه الاثنين كده واغسل وشه في تكبيره الاحرام.
اه
فانا هذه الصلاه صحيحه؟ احنا صلاه
ان شاء الله هذه من هيئات الصلاه الله يبارك فيك. والسنه
نكبر احنا صح.
اسمعني، السنه ان يضع او ان يرفع يديه حذوه من كبيه هكذا، فان فعل شيئا قريبا من ذلك او خالف شيئا بان وضع طرف أنامله على أذنيه أو ما إلى ذلك فالصلاة صحيحة، وإن كانت ليست هي الهيئة التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني كم نسأل يا إخواني عن بعض المعاملات التي حرمها الشرع. أنا كنت في بداية هذا اللقاء أرغب إن أنا أنصح نفسي وأذكر نفسي وإياكم بمراقبة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وبالتالي على الإنسان أن ألا يتعدى حدود الله عز وجل. فإذا عرف بأن التعاملات مثلا البنكية أو الربوية لا تجوز وقد حرمها الشرع، فيجب على العبد حينئذ أن يمتنع عنها. الحقيقة في الأسبوع الماضي يعني أتعجبت وقلت في نفسي يعني ما الذي دهانا نحن يا أهل الإسلام، لما كلمتني أخت وذكرت أن ابنها يتجاوز 20 سنة من العمر ويضربها، يعني يصل الحد والأمر ببعض الناس أن يفعلوا ذلك، أن يضرب أمه. إذا كان الله تبارك وتعالى نهاك عن أن تقول لأحد والديك كلمة أف، يعني كلمة تضجر، يعني أنت إذا طلب منك طلب الوالد أو الوالدة فلا، وأنت يعني تضايقت من هذا الطلب فلا تظهر له حتى ذلك، فما بالك بالضرب. هذه في الحقيقة يعني نحتاج أن نقف مع أنفسنا لمثل هذه الحالات. وعلى إخواني الدعاء إلى الله عز وجل أن يعتنوا بتربية الأمة على هذه الأخلاق الكريمة. الأخت نجوى، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اسألي اسمعك. اتفضلي يا أختي. الأخ عبد الرازق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ.
يا مرحبا.
أهلا بيك. سؤال ولا لو سمحت بالله عليك، بالنسبة للعمالة اللي بتسافر للحج، الحج كده صحيح ومقبول عند ربنا إن شاء الله؟
هو أسأل بس عن الضوابط والشروط، هل بعض هذه العمالة أسمع أنهم يشترطون عليهم ألا يحجوا، وبعض العمالة الشركة نعم. التي بعض الذين يذهبون إلى الحج إلى للعمل الشركة تشترط عليهم ألا يقوم بأداء فريضة الحج،
صح.
وبعض الشركات كما أعلمني شخص هي التي تذهب بهم تؤجر باص أو سيارة وتذهب بهم إلى الحج. فالأول اللي اشترط عليه ألا يحج، على كل حال عليه أن يوفي بالشرط، يعني يحققه، فهو اتفق مع الناس على شيء فيوفي بعهده وعده معهم. ولكن لو أنه قام بأداء فريضة الحج، فإن حج على السنة والصواب أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون حجه صحيحا مقبولا مع إثم مخالفة للعهد الذي عاهد صاحب الشركة عليه.
تمام.
واضح
تمام.
يا أخي.
تمام يا شيخ.
طيب.
تمام. الله يبارك، بارك الله.
أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حضرة الشيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك أنا بس كان عندي سؤال كده.
تفضلي.
حضرتك أنا بصلي وكده وبقرأ قرآن وكل حاجة الحمد لله، بس أنا كتير بفكر يعني في الموت، فالموضوع ده تعبني جدا يعني. فأنا مش عارفة بصراحة أعمل إيه، ويعني أجي مثلا أقعد مثلا أقول مع نفسي طب الواحد هي يعني اذكر العيال ليه اعمل ليه، طب ما كده برضو اخر الموت، بحس ان انا مريضه بالموضوع المده، بس انا يعني بصلي الحمد لله رب العالمين بكره القران وحافظ القران الحمد لله.
الحمد لله. طيب تابعي معي.
طب بالنسبه معلش برضو سؤال ثاني برضو.
اتفضلي.
بالنسبه لزوجي ما بيصليش وكده، بس انا نصحته كتير يعني بنصحه كتير وبكلمه.
بالنسبه لايه؟
زوجي ما بيصليش وكده. فانا نصحته كتير وبكلمه يعني وكده، بس هو ما بيرضاش يستجيب، هو برغم ان هو كان بيصلي وكويس في الاول، بس دلوقتي ما اعرفش ايه اللي جرى له يعني، بقاش يصلي خالص وقطع الصلاه خالص يعني نهائي.
هو يسمعني الان ولا لا يسمعني؟
خليه يسمع حضرتك. ماشي.
طيب انا ساجيبك بعد شويه، فتابعي معي ويا ريت يسمعنا الكلام الله يكرمك. حاضر. الاخ ابراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا.
اهلا بيك حضرتك. لو تفضلت، انا رجل عمري 79 سنه وحسد سؤالك عادت باثنين من اهلي يعني. فحضرتك اختي عايشه مع زوجها في بيت العيله، وبعدين طول عمرها لا تتقبلني لاني كنت في مقام رب الاسره والد مسن، وكنت حازم في البيت عشان عايشين في منطقه فيها ناس سيئه الاخلاق. وبعدين اما دلوقتي وهي متزوجه لا تثقني، وانا اودها دائما واجيش بيتي ابدا وتقول لي انت في الدور الرابع. وبعدين حضرتك ما تواصل معاها مع ذلك، ابقى احكي بيها غايه الاحسان. وعلى ذلك كنت بس بنقل في شقه ثانيه، فعندي كل الاساس مستغني عنه عاوز اديه لها. فاتصلت بيهم قلت لهم كذا كذا كذا، اول اتصال ما ردتش عليا، ثاني اتصال ردت بقول لهم عندي كذا كذا، واخد بالك انتم عارفين دول ده ما فيش مكان. قلت لهم طب فكروا يا جماعه، لو لقيتوا ما فيش مكان يسمح او البيت ما يستحملش يقولوا لي. فما ردوش عليا خالص.
نعم.
فالبيت الاساس ده كله مش شغالات. ثاني حاجه اخويا توفى هو وزوجته وعنده بنتين، طول عمرهم برضه لا يتقين بنفس السبب ان انا جاد. حياتي بوجههم توجيهات طيبه وبتقي الله وراجل مسلم في كافه الاشياء. توفى اخويا وزوجته واخد بالك، وعرفت ان هم حتى في وفاه اخويا عملوا اشياء سيئه جدا، وقع في الارض وقفل عليه الباب وهو بيموت. وبعد لما مات مش قادرين يلمسوا ميه الوضوء عشان يتخلصوا منها، مش قادرين يلمسوا هدومي يقولوا حطوها في الزباله.
الله يعني. طيب انا فهمت كلامك الله يبارك فيك. يعني انت تعاني من مشكله اسريه، من تقاطع بين الاسر، وانك يعني كما ذكرت، وارجو ان يجعل الله ذلك في ميزان حسناتك، فعلت ما عليك وقدمت خيرا ومعروفا، ولكن من ذكرت لم يستجب لذلك. وما ذكرته عن الاخرين في عدم اهتمامهم بوالدهم او القيام بحقه حتى بعد الوفاه، فهذا امر سيسالون عنه بين يدي الله عز وجل. وخلاصه الامر الذي اقوله لك، انت ان شاء الله تعالى يعني ضع نصب عينيك قول الحق تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. المثقال الذره من الخير الذي تفعله ستلقاه بين يدي الله تبارك وتعالى، فانت عليك بالمعروف. واما من خالف المعروف ولم يقابل الحسنة بالحسنة أو قابل الحسنة بالإساءة فأمره إلى ربه. أنت على كل حال أدعو لهؤلاء بالهداية والتوفيق، وقد تكون عندهم يعني أي عذر كان يكون قد يوصلهم كلام أو ما إلى ذلك، والله أعلم. نعم. أم ملك السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، إزي حضرتك؟
الحمد لله.
حضرتك والله انا بس في مشكلة عندي، يعني انا لسه يا دوبك دخل ان انا الواحد يلتزم بالصلاة شوية وبالقرآن، فبس المشكلة معايا بس ان انا ايه بشتغل في مكان، والمكان ده ببقى ساعات فيه لوحدي. وحضرتك بس ان انا ايه كل ما اجي اصلي بيجيني بقى وسواس في دماغي، في حد ورايا، في حد هيعمل لي حاجة. المهم ان انا ما بيجيش العصر اصلي.
نعم.
بس مشكلة.
طيب تابعي معي سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أبا معاذ.
يا مرحبا يا شيخنا الفاضل.
كيف حالك وحال أولادك وأهلك؟
الحمد لله بخير، وأنت كيف حالك؟
الحمد لله بخير الله يبارك فيك. الحمد لله أبشرك احنا في نعمة الحمد لله.
الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيكم ويبارك في علماء القناة، قناة الرحمة الفضائية وعمالها.
اللهم آمين.
على رأسهم أخونا بطريق ووليد.
ما شاء الله. يسمعوك الآن. الحمد لله.
الحمد لله. تأذن لي بطرح سؤالان.
تفضل.
بطرح سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: على أي مسجد ينطبق قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الآية؟ على أي مسجد في واقعنا الآن يعني؟
حاضر.
السؤال الثاني: قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. كيف نطبق هذا الحديث على أرض الواقع؟
طيب جزاك الله خيرا،
نصيحة لنا بارك الله فيك.
حاضر، الله يكرمك ويبارك لك. أخ سيد سلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
خليك حضرتك، أنا سيد من جنوب سيناء، عايز أسأل سؤال يا عم الشيخ محيرني شوية لو سمحت.
اتفضل.
هو اللي احنا بندور أو العالم بيدور في الأيام دي، هل هذا من علامات الساعة؟
الإيه؟
اللي بيدور الأيام دي في العالم وفي الأحداث ده من علامات الساعة؟
طيب حاضر.
وعايزين بس يعني معلش بس رد مفصل عشان الحاجات دي محيراني من فتره طويله خالص يعني.
طيب حاضر،
بعد اذن حضرتك يعني.
طيب حاضر، تابع معي سأجيبك ان شاء الله.
ماشي، رجاء من حضرتك بقى انت دعي لي بالشفاء لان مريض من فتره.
اسال الله عز وجل ان يمن عليك بالشفاء.
شكرا،
وان ياجرك وان يعافيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
يا مرحب بحضرتك.
تفضل.
مع الشيخ دلوقتي؟
تفضل.
لو سمحت انا يعني كان قبل كده ما فيش صلاة ما بصليش وكده يعني. تمام. فحاليا دلوقتي ربنا يهديني وعايز اعرف الصلاة اللي فاتتني ديت هل اقضيها ازاي او اعمل او كده يعني.
حاضر.
وسؤالي زوجتي كان معاها مشاكل مع قرايبها وكده، فدلوقتي كل شويه تحلم ان هم بتروح تكلمهم وهم ما بيرضوش يكلموها. فهل دي معاهم؟ قلت لها كذا مره تعالي نروح نصالحهم ونقعد معاهم فهي رافضه. فبس كده.
طيب حاضر، تابع معي الله يبارك فيك. طيب اختنا ام خديجه بتقول ان هي عندها يعني حملت في ولد ووضعته من سنه تقريبا، وتقول بان هذا الولد مريض بالقلب ويتالم. اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه وان يرفع عنه الداء والبلاء. تقول الاطباء اعلموني وانا حامل ان هذا الطفل كذلك، ويعني طلب منها بعض الأطباء أنها تنزل هذا الطفل وهي رفضت، وتقول هو الآن عنده سنة ويتألم، وتسأل هل أنا علي ذنب في أنني لم أنزل هذا الطفل أو الجنين من بطني عندما أخبرني الأطباء بأن فيه هذا الداء أو هذا المرض. أقول لك يا أم خديجة جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أرى والله أعلم أن الله عز وجل يريد منك أو يريدك أن تكوني على خير، هذا لون من ألوان الابتلاء. أنت وأنت حامل في هذا الطفل عندما علمت بأن به هذا الداء فوضت أمرك لله عز وجل ولم تنزليه، والآن أصبح واقعا حيا بينك الآن وعنده هذا المرض، فتصبري عليه وتخدميه وهذا الألم سيذهب ويضيع إن شاء الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يكونون أصحاء، يعني البعض يولد وهو صحيح سليم ثم بعد شهر أو شهرين يصاب بعدة أمراض وأوبئة وما إلى ذلك، هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، والابتلاء واقع، ورب العباد سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء أعني أهل البلاء الفضل والخير والأجر والثواب، ويعني تكون لهم عواقب حسنة عند الله تبارك وتعالى. فأنت إن شاء الله تعالى على خير، لا تندمي ولكن اصبري واسألي الله عز وجل أن يمن على هذا الولد بالشفاء وأن يعينك أنت على خدمته وأن يأجرك خيرا، وهذا كله من رفع الدرجات لك عند الله تبارك وتعالى. ففي الحديث أن المؤمن لا يصاب مصيبة ولا يشاك شوكة إلا كفر الله تبارك وتعالى بها أو عنها بهذه الذي وقعت عليه، إلا كفر الله به شيئا من ذنوبه وسيئاته. وكان يعني بعض السلف الصالح إذا أصيب بشيء من ذلك يشعر في نفسه بالراحة، لأنه يعلم أن في هذا المرض رفعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فأنت إن شاء الله تعالى يعني أرى والله أعلم أنك على دين، واثبتي عليه بدليل أنك فوضت وسلمت أمرك لله تبارك وتعالى حينما لم تنزلي هذا الجنين، عندما أعلمك الأطباء بأن به هذا الداء أو بأن به هذا المرض. فأنت اصبري وواصلي، وربي سبحانه وتعالى أسأله أن يشرح صدرك وأن يشفي هذا الولد، وتكون عاقبته إلى خير إن شاء الله تعالى. أختنا أم عبد الرحمن جزاها الله خيرا تقول بإني معاها في العمل، يعني أخت متبرجة ونصحتها ولم تستجب، وكذلك في واحدة أخرى بتضع عطور وأيضا نصحتها ولم تستجب، فتسأل هل علي ذنب؟ جزاك الله خيرا، أنت قمت بالواجب عليك في ذلك، قمت بالواجب عليك في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وطالما أنك عندك مقدرة على تغيير المنكر باللسان، وهو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد فعلت ذلك، فقد سقط الإثم عنك، فقد سقط الإثم عنك، بارك الله فيك، وتؤجرين على ذلك. ولكن أود بأن أقول في مثل هذه الحالات علينا أن يعني نتعامل برفق وتؤدة مع من يقع في مثل هذه المعاصي والذنوب والسيئات. هؤلاء من أهل الإيمان، هؤلاء مسلمون يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ولكن الشيطان يزين للناس ويسول لهم، والهوى ربما يجبر الناس على أن يفعلوا ذلك أو يدفعهم إلى فعل ذلك. وبالتالي نحن نحاول بين الحين والآخر أن نأمر هؤلاء بالمعروف وأن ننصحهم بالمعروف، ويا حبذا لو تعاملت معهم يعني معاملة حسنة كريمة تأسرون بها، تأسرون بهذا العمل، أعني بالمعاملة الحسنة، قلوب هؤلاء الذين معك في العمل. وأرجو الله عز وجل أن يهديهم وأن يتقبل منك ما قلته لهم وأن يغفر لنا أجمعين. أيضا أختنا أم عبد الرحمن الحقيقة يعني إن شاء الله تعالى يعني ربما تكون الشيطان يعني يحرص على إضلال الناس. هي تقول: الحمد لله أنا أصلي وأقرأ شيئا من القرآن، ولكن دائما أنا أفكر كثيرا في الموت وهذا يضايقني كثيرا. كل نفس ذائقة الموت، نحن جميعا سنموت، بل إنه من السنة أن نتذكر الموت وأن نتذكر الأموات، وللرجال أن يقوموا بزيارة المقابر. العلة في ذلك أنها تذكر الآخرة، تذكر بالمصير الذي سيصير إليه الإنسان بعد الدنيا وقبل أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وهذا يدفع الناس عموما إلى استقامة أحوالهم وأمورهم وإلى الأعمال الصالحة التي ترضي ربهم. ولكن يعني لا يكون ذلك دافعا لأن يحمل الإنسان هم الموت ومتى يأتي الموت. لا يعرف الإنسان متى سيموت، نحن نعتقد جميعا ونرى هذا أمرا واقعا بيننا في كل صباح ومساء، نسمع عن الأموات، عن الأحبة، عن الأصدقاء، عن الأقارب، هذا يموت وهذا ندفنه وهذا وهذا وهذا، ولكن الإنسان لا يعرف متى يحين الأجل. هذا أمر مغيب عنا، وبالتالي نحن علينا أن نعمل وأن نجتهد في العمل وأن نسلم لله عز وجل جميع أمورنا، ولا نشتغل بمثل هذا الموت لو جاء سأفعل سأفعل أو يتضايق الإنسان. لا، الإنسان على كل حال ينصح نفسه ويكون حريصا على أن يكون مستقيما حتى الممات، فإذا جاءه الموت طمع في لقاء الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيح قالت: من منا يعني يكره يحب يعني لا يكره الموت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يعني إن هو يحب لقاء الله فينتقل من الدنيا وإلى القبر وما إلى ذلك. فقال لها نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن إذا نزل به الموت وجاءته الملائكة لقبض روحه بشرى بالنعيم والجنان وغير ذلك، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر إذا نزل به الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. حاصل إحنا نعمل ونجتهد في العمل ونترك هذه المسائل ولا يضحك فيها علينا الشيطان. الحقيقة بتذكر أيضا أمر يعني يدمي القلب، تقول: زوجي لا يصلي، نصحته كثيرا ولكنه يعني لم يستجب ولم يفعل حتى الآن. تكلمت أنا في المرة الماضية وفي مرات كثيرة، الصلاة آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته. يا عبد الله، أنت خلقت لعبادة الله عز وجل، وعلى رأس العبادات البدنية التي كلفت بها بين يدي الله سبحانه هي الصلاة. الصلاة عمود الدين، الصلاة جزء كبير من الإسلام. في الأسبوع الماضي قلت لكم وأسمعتكم ذلك أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. الصلاة أمرها خطير جدا، نحرص على أداء الصلاة جماعة في أوقاتها، في المساجد للرجال من استطاع إلى ذلك سبيلا، والنساء والبنات في بيوتهن نحرص على ذلك. والله يعني كيف ينام الإنسان وهو لا يصلي؟ صلاة بينك وبين ربك ومولاك، تتطهر بها بدنيا وتتطهر بها روحيا. ونحن على كل حال علينا أن نأمر من معنا بالصلاة ولا نكل ولا نمل. قال الله تبارك وتعالى لإسماعيل عليه السلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا ومالك تسأل عن يعني يجيها تدخل في الصلاة فتخاف ويجيها وساوس وما إلى ذلك، اطردي هذه الوساوس بارك الله فيك بتغيير نمط الحياة. إيه تغيير نمط الحياة؟ يعني تغيري نمط الحياة الرتيبة التي أنت عليها، كوني دائما على صلة بالله تبارك وتعالى، عظمي رب العباد سبحانه وتعالى، عليك بمداومة الذكر والمحافظة عليه، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرفع عنك مثل هذه الوساوس. إلا إذا كان هناك ده وسواس قهري مثلا أو أمر خارج عن الإرادة الإنسان، فأيضا يمكن للإنسان في مثل هذه الحالة أن يراجع بعض الأطباء لإزالة هذا الداء. ولكن الوساوس الشيطان هو يعني يكيف العبد كده ويشم قلبه ويأتي إليه من باب حتى يفسد عليه حياته وينغصها عليه. أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا على تواصله وسؤاله على إخوانه ونشكره على ذلك، وله سؤالان مهمان في الحقيقة. يقول: على أي مسجد اليوم ينطبق قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حاد الله ورسوله؟ الحقيقة هذه الآية فيها مواصفات مسجد الضرار. مسجد الضرار هو المسجد الذي لم يقم لله تبارك وتعالى، أو قصد به محاربة المسلمين وتغيير عقائدهم وأخذ طائفة من الناس لتعليمهم الباطل وصرفهم عن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسجد الضرر قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يصلي فيه. وبالتالي احنا كلنا مسؤولين ان احنا ما نقرأ هذه الآية ونعرف هذه المواصفات ونرى مسجدا في أي مكان أو بقعة على ظهر الأرض، مسجد لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى فيه أو يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى، لم يهيئ المسجد، المساجد وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو أحق من ذكر وأحق من عبد، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه. فإذا كان المسجد يدعى فيه غير الله ويعبد فيه غير الله تبارك وتعالى وأهله قائمون على ذلك يضلون الناس ويدعونهم إلى هذه الأباطيل والشركيات، فهذا لا شك من مساجد الضرار، عافانا الله وإياكم. سؤاله الثاني يقول الحديث يعني نود أن نتحدث عنه وأن نعرف معناه، من كره من أميره شيئا فليصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني حذر من الخروج على أئمة الجور. المسلم الحاكم المسلم اللي يشهد الله بالوحدانية ونبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا يجوز الخروج عليه بحال، حتى ولو ظلمك حتى ولو أذاك. الحقيقة يعني هو أشار أو لفت الانتباه لعل الإخوة الذين استمعوا إلى ذلك ينتبهوا إليه، قال يعني الواقع المعاصر الذي نعيشه اليوم مع مثل هذا الحديث ما هو؟ يعني أنا أسأل إخواني المشاهدين الآن والمشاهدات، البلاد التي خرج أصحابها على ولاتهم فيها ألم يترتب على ذلك شر مستطير؟ ألم يترتب على ذلك فساد عظيم؟ ألم يترتب على ذلك سفك للدماء وتخريب للديار وإنهاك للاقتصاد وضياع للحقوق إلى غير ذلك مما ترتب على مثل هذا الخروج؟ ولذلك أهل السنة والجماعة حذروا من الخروج على أئمة الجور، ده كلام نقوله من قدم. هذا الكلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه في أحاديث كثيرة وأمرنا بالصبر على جور الولاة، لأن الخروج عليهم فيه مفسدة عظيمة حقيقة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة يعني تعد حكمة، يقول يعني قلما خرج قوم على ذي سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر أضعاف ما خرجوا من أجل تحقيق الخير له. يعني هم أرادوا خيرا ولكن الشر الذي وقعوا فيه، شر المترتب على هذا الخروج أضعاف 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 ما يمكن أن يرونه من تحقيق شيء من الخير. فاعتبروا يا أولي الأبصار، احنا نتعظ بما حولنا، يعني نشاهد هذه البلاد التي وقعت فيها هذه الأشياء، وبالتالي نحرص على بلادنا ونصبر. ويعني ما سلط حاكم أو أمير أو سلطان ظالم على أمة من الأمم إلا بسبب ظلمها لنفسها، وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يقولون ذلك، من أعمالكم سلط عليكم. فلنصلح أعمالنا، نصلح قلوبنا، نصلح أنفسنا، نرضي ربنا ونتوجه إليه بالدعاء أن يولي علينا خيارنا. وطالما إن فيه يعني صلة بين الأمة وولاتها وولاة أمورها هذا فيه نفع عظيم. ولذلك يعني كان بعض الأئمة الكبار رحمهم الله تبارك وتعالى يتقربون إلى الله عز وجل بالدعاء لأئمتهم وولاة أمورهم، ولما سئلوا عن ذلك قال بأن إصلاحه فيه خير كبير للأمة. الإمام لما يصلح ويحكم بين الناس أو يسوس الرعية بالحق هذا فيه خير للناس، وهذا هو الإيه وهذا هو المطلوب. نسأل الله عز وجل أن يسلم بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. أخونا بيسأل يقول اللي بيحدث الآن على الساحة ونراه من أمور ومجريات، هل دي تعد من علامات الساعة؟ حقيقة هذا كلام أو سؤال يطول حوله الحديث. علامات الساعة يعني قسمها أهل العلم، وأنا أذكر ذلك من باب الفائدة، قسموها من باب الفائدة إلى يعني مراتب ثلاث أو أمارات ثلاث: علامات صغرى، علامات متوسطة، علامات كبرى. العلامات الصغرى ديت يعني ظهرت حتى من عهد النبوة، من عهد النبوة، بل إن بعض العلماء الذين تحدثوا في ذلك ذكروا أن بعثة النبي، أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من علامات الساعة، وسنت إلى ذلك الحديث: بعثت في نفس الساعة. وفي الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وبينهما يعني مقدار يسير. إذن في علامات متقدمة جدا وعلامات متوسطة نحن نعيش فيها الآن، أو نعيش بعضها الآن من كثرة الهرج والمرج والقتل وشرب الخمر وغير ذلك. هذه علامات عدها العلماء من علامات الساعة المتوسطة. وهناك علامات كبرى للساعة، هذه العلامات تأتي في نهاية الزمان ومع قرب قيام الساعة بالكلية. العلامات دي طبعا عدها العلماء وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، عدوها عشرا، وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ستة مجتمعة في حديث واحد، وفي حديث واحد منها ظهور الدجال، نزول عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، منها خروج يأجوج ومأجوج، منها طلوع الدابة على الناس ضحى، وغير ذلك من العلامات الكبيرة. والحقيقة يعني إحنا علينا دائما أن ننظر إلى ذواتنا وأنفسنا ونعتبر. الساعة آتية لا ريب فيها، وإحنا بنعيش علامات متوسطة الآن، والعلامات الكبرى لم يأتي شيء منها بعد، والساعة تأتي فجأة أو بغتة، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله. وأنا أقول ذلك لأن بعض الناس حاول أن يعني يتحدث في مثل هذا الموضوع وأن يدخل في حسابات من خلال فقهه أو نظره إلى بعض الأحاديث، فلم يجانبه الصواب في ذلك. معي هنا آخر سؤال مع الأخ سعيد، يقول: كنت لا أصلي وحاليا أصلي، وماذا أفعل فيما مضى؟ الحقيقة إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع كثير، وبعض أهل العلم يرى أن الإنسان يقضي هذه الصلوات، يقضي هذه الصلوات، يصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة سابقة. والبعض يرى في من يعني فاته كثير من الصلوات ويتعذر عليه أن يعرفها، أو كان قاطعا تاركا للصلاة بالكلية، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة نصوح. هذا هو المطلوب منه. ثم بعد أن يقوم بأداء الصلاة على الوجه المشروع، بالصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين إن أمكنه ذلك، مع التوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة، وأنصحه بكثرة نوافل الصلوات، بكثرة نوافل الصلوات. هذا في الحقيقة سيكون خيرا عظيما لمن وقع في مثل هذا الأمر. ويدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طب الأخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
ممكن أخذ رقمك لو سمحت في أمر ضروري؟
طيب أخواننا في الكنترول يتعاملوا معاك، الله يبارك فيك. طيب أخونا سعيد له سؤال آخر يقول يعني زوجتي كان معاها مشاكل مع أقاربها وأنا حرصت أنها يعني تلجأ أو يتم الوفاق فيما بينهم وزوجتي رفضت أن تصالح أقاربها. أقول له أولا أنت جزاك الله خيرا على سعيك في هذا الصلح، والصلح خير كما أخبر الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. أما عن زوجتك فهي آثمة، قطع الرحم من الكبائر، الإنسان لا يقطع رحمه إلا إذا كان عنده ضعف شديد في الإيمان والإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا يخيف من يسمعه، لا يدخل الجنة قاطع، قال أهل العلم يعني قاطع للرحم، ومعنى لا يدخل الجنة يعني إن كان مسلما لا يدخلها مع السابقين الأولين، يعني يؤخر دخوله، وفي هذا خطر عظيم على الإنسان. الرحم أمر الله تبارك وتعالى بأن يصلها الإنسان وأثنى على من يفعل ذلك، والآيات القرآنية كثيرة جدا، الحديث النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تحث وتحض على صلة الرحم، وحتى الحسن التعامل الحسن مع الجيران والجيران الأقارب على وجه الخصوص وغير ذلك. وإحنا علينا يعني نداوم ونطالع كتاب الله عز وجل ونتدبر ونتأمل الآيات الداعية إلى ذلك، ولنستمع إلى شيء من الأحاديث النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغها لأمته في مثل هذا الموضوع. طيب معنا أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي الحال يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
أنا كنت متزوج بامرأة أنجبت مني طفلتين. صرحة وردينة.
نعم.
وقعدت معايا حوالي من 5 سنين. واللهم صل على سيدنا محمد، انجبت منها طفلتين وما حصلش نصيب، العيش اتقطع بيني وبينها.
نعم.
انا اتزوجت مره ثانيه.
نعم.
وهي طلقتها. فضلت 3 سنين نصرف نفقه عليهم ومؤخر ومتعه والكلام ده كله.
نعم.
زي الشرع ما قال وزي الدين ما قال وزي ربنا ما قال. بس هم اللي هو ابوها اللي هو حماية يعني منعني من رؤية العيال، وهي منعاني من رؤية العيال. قعدت 3 سنين نروح هناك ممنوع من رؤية العيال خالص.
نعم.
ولما رحت شفت العيال لقيتهم قدام البيت بيلعبوا، العيال تكوا جري من قدامي وقعدوا عيطوا. فبنسأل جدهم بنقول له ليه كده، بقول له اصلا منخوفهم بيك وبنقول لهم ده ابوكم بلطجي ودباح وهيدبحكم. فأنا بنقول له طب أنا عايز العيال عشان خاطر نشوفهم، والدتي تعبانة وعايزة تشوف العيال. قال لي أنا هنجيبهم وهنيجي وراكم، ما شافهمش ولا جي ورايا ولا شفناهم ولا نعرف عنهم أي حاجة. فهي اتزوجت مرة بعد مني واتطلقت واتزوجت مرة تانية بعد مني.
نعم.
يعني اتزوجت مرتين، وأنا اتزوجت وأنجبت طفلين محمد وعبد الله، ونفسي في رؤية العيال إن العيال يعرفوا بعض، الصبيان والبنات يعرفوا بعض. فعايز حضرتك يعني تقول لي حكم الشرع وحكم الدين في الناس دي يكون إيه؟
على كل حال أنت ما ذكرته في الحقيقة يعني أمور ربما تقع من بعض الناس وهذا خطأ. أنت والد لهؤلاء الأولاد وعليك أن تقوم بالنفقة عليهم والسكنة والتربية والتعليم وما يحتاجون إليه، ولك الحق في رؤيتهم وأن تصطحبهم إلى بيتك وتتفقون على مواعيد محددة معينة، ولا يجوز لزوجك ولا لوالدها أن يمنعك من أولادك، هؤلاء أولادك وقطعة منك. وبالتالي هذه المسائل يا ليتكم يعني تجلسون جلسة عائلية بين يعني قوم في المنطقة التي أنتم تعيشون فيها ويؤثرون عليهم وينصحونهم بالمعروف، فإذا لم يفعلوا فبارك الله فيك، إلجأ إلى القضاء، يعني لا نستطيع نحن أن نفعل لك شيئا. الجأ إلى المحكمة وارفع دعوة فيها بطلب رؤيتك لأولادك، وإن شاء الله تمكنوا من ذلك. وده أمر مشهور ومعروف في مصر، تحديد ساعات ولرؤية الأولاد، والأم بتلتزم بها، وقد يحدد المكان الذي يأتون فيه الأولاد وغير ذلك، ولكن المعروف أولى من ذلك. فلو اجتمعتم في ذلك وارتضيتم شيئا فهذا حسن إن شاء الله تعالى. أخ سعيد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نعمل ايه؟
أهلا وسهلا يا مرحبا
شيخ. والله لو سمحت أنا روحت نجيب عربية، وليكن العربية دي عاملة 400,000،
نعم،
معايا مقدمة منها 150، فالباقي المية على السنة عليها 30، يعني في السنة بندفع المية على 30 فايدة.
بتشتريها من معرض ولا من صاحب السيارة؟
من صاحب السيارة، يعني أنا بندفع مقدمة 150، واللي فاضل من 400 المية عليها في السنة 30,000.
آه،
هل دي حرام أم حلال؟
والله أنا أود أفهم شوية المسألة. يعني الآن هو بيتفق معك إن أعطيته نقدا يعطيك السيارة بسعر كذا،
وإن بسعر 400 مثلا،
وإن أخذتها أقساط تدفع أكثر.
بندفع أكثر، بندفع على 130 في السنة.
يعني هذا بيع، بس هذا فيه ظلم وجور، الله يبارك فيه. يخفف عنك شيئا من ذلك، يخفف، لأن هذا فيه جور كبير عليك في مثل ذلك. يخفف عنك شيئا في ذلك. بيع التقسيط مختلف فيه، والراجح والله أعلم أنه جائز مراعاة للبائع وللمشتري. المشتري له رغبة في السلعة ولا يتوفر لديه المال، فبيدفع ما عنده ويأخذ ويدفع على أقساط، والبائع بيأخذ يعني ربحا زائدا أو مالا زائدا مقابل صبره على إطالة المدة. ولكن هذا يعني لا ضرر ولا ضرار، أرى أن في شيء من الغبن هذه المعاملة، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يربط على قلوبنا، وأن يجمع بين قلوبنا، وأن نكون أمة واحدة على الحق، نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يستخدمنا ربنا سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه، وأن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعل مآلنا إلى جنات ونعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير